يشير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي في تقريره إلى نقص في المعلومات الاستخبارية بشأن قدرات إيران العسكرية لا سيما البحرية، فيما يعتبر مراقبون أسطول إيران البحري من أقوى الأساطيل في الخليج.
هذه المنطقة هي منطقة حساسة جدا للعالم، حيث يمر منها 40% من نفط العالم المصدر للدول الصناعية ودول أخرى، ويمر منها حجم كبير من الصناعة البضائع المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط التي تأتي من الغرب وتتجه إلى الشرق، أو تأتي من الشرق لتتجه إلى الغرب. وبالتالي هذه أهمية كبرى بالنسبة لإيران، وأهمية ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل بالنسبة لدول العالم كله.
ونظرا لأهمية هذا البحر الاستراتيجي بالنسبة لإيران، عملت القوات الإيرانية بصورة دؤوبة على تطوير أسطولها البحري، حيث ضمت إليه 3 غواصات كبرى روسية تعمل بوقود الديزل، وأضافت إليها عددا من السفن الحربية والفرقاطات والبوارج المدمرة والغواصات الإيرانية الصنع على مستويات مختلفة، تم إنتاج جميعها في الداخل بكفاءات ذاتية. الغواصات 3 الروسية اعتبر دخولها الأسطول الإيراني تحولا نوعيا وتحديا روسيا للضغوط الغربية، حيث يمكن تزويد هذه الغواصات بصواريخ باليستية. يقول قائد القوة البحرية الأدميرال سجاد كوتشكي إنه تم إطلاق صاروخ الثاقب متوسط المدى من على متن إحداها في تمارين بحرية قرب شواطئ مدينة بندر عباس جنوب إيران. الإيرانيون الذين تعلموا من تجارب سابقة لم يكتفوا بالغواصات الروسية، فبدأوا بأنفسهم تصنيع وإنتاج غواصات بأحجام ومستويات مختلفة، صغيرة ومتوسطة، تم تجربتها في مناورات ضربة ذو الفقار الواسعة، وأطلق عليها اسم السابحات الطارق والغدير.
وزارة الدفاع الإيرانية قادرة الآن على إنتاج الغواصات بكل أنواعها الصغيرة والمتوسطة، ويتراوح وزن الغواصات الصغيرة بين 100 إلى 300 طن، وفي نفس الوقت تتمتع بسرعة ممتازة تحت الماء وفوق الماء أيضا، وتستطيع الإبحار لمسافات طويلة جدا، وتحمل بداخلها أنواعا للأسلحة المتطورة.
إدخال هذه الغواصات والبوارج الإيرانية الصنع إلى الأسطول البحري يظهر تعاظما سريعا ومضطردا في ترسانة إيران العسكرية.
الهجوم الأمريكي المحتمل ضد إيران، لا يوجد عاقل في أمريكا قادر على إعطاء تطمينات كاملة أو حتى نسبية حول النتائج، فنحن لدينا تقنيات عسكرية قادرة على مهاجمة وتدمير البوارج الأمريكية في أقصى مياه الخليج. في الواقع لدينا تعريف جديد لطريقة خوض المعارك، هو الحرب غير المتكافئة، بحيث يعجز الأمريكيون عن استخدام أسلحتهم الإلكترونية ضدنا، وهم يعترفون بذلك ويقولون إن هذا النوع من الحروب يتم فيه نزع أسلحتنا وتصبح غير ذي جدوى. وسوف يفهم الأمريكيون حقيقة وجدوى هذه القوة أثناء الحرب فقط. يظن الأمريكيون أنهم يعرفون قدرات الحرس الثوري وحجم تجهيزاته العسكرية، لكن الواقع أنه لا يمكن مقارنة معرفتهم إطلاقا بتلك القوة الفعلية والحقيقية الموجودة لدينا.
إيران ليست دولة ضعيفة وليست دولة صغيرة، وهي ليست دولة ضعيفة بخياراتها، سواء كانت البشرية، العلمية، الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الأمنية. وبالتالي أنا أعتقد بأن إذا إيران ما أرادت أن ترد على أي تهديد محتمل، أعتقد بأن إيران سوف تكون مؤثرة في هذا المجال.
الزوارق السريعة البعيدة عن أعين الرادارات القادرة على حمل 1500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار باتت مصدر قلق إضافي وأساسي للبحرية الأمريكية المتواجدة في مياه الخليج، باعتبار أن هذه الزوارق قنابل موقوتة ذات قوة تدميرية كبيرة تلاصق على الدوام البوارج الأجنبية العابرة من مضيق هرمز الاستراتيجي.
هناك منظومة متكاملة في الردع الإيراني في القوات البحرية. هذه المنظومة تبدأ من الزوارق الصغيرة السريعة الحركة وسريعة المناورة والتي يمكن أن تحمل أسلحة خفيفة على ظهرها أو تكون محملة بمواد متفجرة بعمليات استشهادية إلى أن تصل إلى المدمرات الكبيرة مرورا بزوارق التوربيد وزوارق الصواريخ.
من أبسط الأمور أن يفكروا بالزوارق الاستشهادية، لكن نحن نمتلك أسلحة وتجهيزات مختلفة محملة على هذه الزوارق وسوف نستخدمها كلها ضد الأمريكيين. لدينا زوارق حربية سريعة جدا، سرعتها ضعف سرعة البوارج الأمريكية، ونحن نعمل على زيادة سرعتها أكثر. تحمل على متنها أنواعا مختلفة من التجهيزات والأسلحة، ونحن في المرتبة الأولى من حيث تكنولوجيا صناعة أقوى الهياكل للزوارق الحربية السريعة، والكثير من دول العالم لا تمتلك هذه التكنولوجيا، وستظهر ميزات هذه الزوارق أثناء الحرب.
بهذه الزوارق السريعة اعتقلت دورية من القوة البحرية في الحرس الثوري مرتين 24 بحارا بريطانيا مدججين بكامل أسلحتهم بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية، وتم عصب أعينهم أمام شاشات التلفزة في رسالة تحذيرية قاسية لم تستطع الإدارة السياسية في بريطانيا أمامها سوى التجاوب مع مطالب الإيرانيين وتقديم اعتذار رسمي لطهران بعدم تكرار بحارتها اختراقهم المياه الإيرانية.
هذا التصدي القوي للبحرية الحرس الذي اعتقل البحارة البريطانيين، جرى هناك مفاوضات سرية وسريعة جدا، والتزمت فيها بريطانيا بأن لا تعود بتاتا لأي عمل من هذا النوع، لا تخترق المياه الإقليمية الإيرانية ولا تعتدي على السفن الإيرانية وتفتيشها، وتتوقف عن التحرش بالبحارة أو محاولة تجنيدهم، وهذا الالتزام ما زال يعمل به حتى الآن.
وفي كانون الثاني عام 2008 الزوارق نفسها أقلقت الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته للمنطقة بعد أن استجوب ضابط في الحرس الثوري البارجات الأمريكية أثناء عبورها من مضيق هرمز.
Coalition Warship 73, this is Iranian Navy Patrol Boat. Request present course and speed. Over.
Coalition Warship 73, I am operating in international waters.
الحرس الثوري ومنذ 20 سنة يقوم بواجبه بمراقبة البارجات الأمريكية والسفن الأجنبية على مسافة قريبة جدا. قمنا بذلك في السابق والآن، وسوف نواصل ذلك في المستقبل.
هذا الاصطكاك العسكري الذي حدث في مضيق هرمز أضعها في خانة أن إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة يجب أن تحترم من قبل سواء القوات الإقليمية أو من قبل القوات الأجنبية العاملة في هذه المنطقة. لا يمكن لأي قوة عسكرية موجودة في هذه المنطقة أن تتجاوز القوة الإيرانية والموقع الإيراني وأن تتجاوز القدرة العسكرية الموجودة عند إيران، وبالتالي يجب على أي قوة موجودة في هذه المنطقة أن تحترم إيران كدولة إقليمية كبرى في هذه المنطقة.
الخليج ومضيق هرمز الحيوي الذي يمر من خلاله أكثر من ثلث الذهب الأسود نحو العالم، ومن أجل إحكام السيطرة عليه كان للصواريخ والتوربيدات والألغام البحرية أهمية في قوة الردع الرئيسية لإيران ومصدر القلق الأكبر أمام السفن الغريبة.
نعتقد أن القوة العسكرية الأمريكية تعتمد على القوة البحرية، فالبوارج تحمل عددا كبيرا من الطائرات وهي قادرة على القيام بعمليات صاروخية واسعة. لهذا فإن القوة البحرية الإيرانية ومنذ بدء تشكيلها وضعت البحرية الأمريكية كهدف وعدو أول لها، وليس لدينا أي عدو أو هدف آخر غيرها. القواعد الأمريكية في دول الجوار هي بمثابة أراض أمريكية سنهاجمها في حال تعرضنا للهجوم، لكن هدفنا الأول سيكون البوارج والسفن الحربية الأمريكية وهي في مرمانا في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهي هدف أسهل بكثير من القواعد العسكرية. لذا سيكون في أولوياتنا استهداف وتدمير بوارج العدو، ثم بعد ذلك مهاجمة القواعد العسكرية.
الضربة العسكرية الأمريكية بالتأكيد هي سوف لن تكون من خلال جيوش مشاة تدخل إيران. الضربة العسكرية سوف تكون، إذا أرادت أن تكون، سوف تكون على شكل هجمات جوية عسكرية أو هجمات صاروخية. هذه الهجمات الجوية أو الصاروخية سوف لن تغير النظام السياسي في إيران، سوف تربك الوضع في إيران، لكن بالتأكيد سوف لن تسقط النظام السياسي. إذا لم يسقط النظام السياسي في إيران أمام مثل هذه الحملات، بالتأكيد إيران سوف تكون قوية أكثر.
الثاقب، صاروخ بحري طويل المدى وصف بالاستراتيجي وعرف بالمشاكس والخفي، أطلق بتجربة ناجحة من على متن إحدى الغواصات في مياه الخليج، فائق السرعة ولديه قوة تدميرية هائلة، مزود بجهاز RCS بحيث يظهر على شاشة الرادار على شكل نقطة صغيرة، ما يعني أنه خفي عن الرادارات ويطير بالقرب من سطح البحر على علو منخفض جدا. ومن أهم خصوصياته عنصر المفاجأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. همه دریادلان رزمنده نیرو دریای سپاه خواسته ناوگروه موشک‌انداز تندر و از شناور موشک‌انداز خودتون با نام پیامبر اعظم موشک را شلیک کنید. الله اکبر.
الله اکبر.
أسرع وأخطر الصواريخ البحرية في العالم، سرعته 100 متر في الثانية تحت الماء، هدفه تدمير الغواصات الكبرى والبوارج. لا يرصده الرادار ولا يتأثر بأجهزة التشويش لوجود تقنية حديثة فيه. سرعته تفوق سرعة مثيلاته من التوربيدات في العالم بأربع مرات. يقول الأدميرال علي فدوي نائب قائد القوة البحرية إن سرعته تحول دون إفلات أي سفينة حربية أو بارجة منه. وإيران هي واحدة من دولتين فقط في العالم تمتلكان هذا النوع من الصواريخ المائية.
مشاكك در زير و حركات منه و 100 متر بر ثانيه سرعتش است.
هذا الصاروخ يتحرك بسرعة 100 متر في الثانية تحت الماء، والخبراء العسكريون الأمريكيون لم يستطيعوا الوصول إلى هذه التكنولوجيا من الصواريخ، وحاولوا سرقة هذه التكنولوجيا من روسيا لكنهم لم يفلحوا. والآن هذا النوع من الصواريخ المائية موجود لدينا وأسميناه الهوت.
النور هو صاروخ تكتيكي يمكن تزويد طائرات الهليكوبتر به، وهي ميزة أولى من نوعها في العالم. هو صاروخ مضاد للسفن والبوارج. تذكر مجلة جينز العسكرية البريطانية أن هذا الصاروخ هو نسخة مطورة من صاروخ C-802 الصيني، صنعته البحرية الإيرانية عام 2005، ويصل مداه إلى 200 كيلومتر. تبلغ سرعته 0.9 ماك، أي ما يعادل سرعة الصوت تقريبا.
صاروخ النور كان مداه لا يتجاوز 120 كيلومتر. الآن وبعد تطويره يصل مداه إلى 180 كيلومتر، وقد أجرينا تجارب ناجحة عليه، ونحن الآن على مشارف إجراء تجربة جديدة بمدى 300 كيلومتر، ويعتبر هذا المدى للصاروخ ممتازا. النظام الإلكتروني لصاروخ النور لا يمكن مقارنته بأي من أنظمة الصواريخ الأخرى، ويتم تصنيع كافة أجزائه المهمة والأساسية في وزارة الدفاع الإيرانية، وننتج منه كميات كبيرة جدا. كما أن العدو لن يعرف مدى فاعلية هذا الصاروخ إلا عند استخدامنا له في المعركة، عندها سيشاهد آثاره مباشرة، وربما لن يشعر بها لأنه لن يكون موجودا حينها.
عند الانطلاق يدفع محرك الوقود الصلب الصاروخ من الصفر إلى 0.9 ماك خلال بضع ثواني، ثم ينفصل المحرك عن الصاروخ ويبدأ المحرك النفاث تربوجيت انجن بالعمل. يقوده نظام الطيار الآلي، يحلق على ارتفاع 10 إلى 20 مترا من على سطح الماء، وعند الوصول إلى المرحلة النهائية يشغل الصاروخ رادارا لتحديد الهدف جايدنس رادار تيرمينال، وحينها ينخفض إلى مستوى 3 إلى 5 أمتار تحت الماء قبل الوصول إلى الهدف بعدة كيلومترات. خطورة هذا الصاروخ في أن لديه إمكانية للمراوغة في المرحلة النهائية، ولديه قدرات عالية ضد التشويش، ما يجعل شبه مستحيل على أنظمة الدفاع الجوي أو البحري اعتراضه. ومن هنا كانت نسبة إصابة الصاروخ للهدف هي 98%. يحمل شحنتين، الأولى تزن 165 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار، تخترق سطح البارجة، ثم تليها الشحنة الثانية فتنفجر داخلها. الكوثر،
الله أكبر.
صاروخ تكتيكي مضاد للسفن موجه تلفزيونيا، لا يمكن تضليله أو حرفه عن أهدافه، مما جعله تحديا حقيقيا للبوارج الأمريكية في الخليج. بحسب مجلة سبيس تكنولوجي الأمريكية يبلغ مداه 190 كيلو مترا، وهو بسرعة الصوت على أنواع 3: أرض بحر، جو بحر، وبحر بحر، ويطلق من المنصات البحرية والزوارق الحربية والمروحيات والطائرات المقاتلة. أدخل إلى الخدمة مع صاروخ تكتيكي آخر مشابه له اسمه الرعد، متوسط المدى يصل إلى 360 كيلو مترا، وهو مخصص لاختراق السفن الحربية والبوارج.
موشک‌های برد بلند ضد ناو خود را شلیک کنید. الله اکبر.
إيران، الدولة الثالثة الوحيدة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، نجحت في تصنيع أسرع وأكثر المدافع البحرية تطورا، وأطلقت عليه اسم الفجر 27. هذا المدفع يمكنه إطلاق 120 قذيفة في الدقيقة الواحدة، وهو قادر على استهداف وتدمير البوارج والزوارق السريعة وقطع البحرية التابعة للعدو، إضافة إلى الأهداف الجوية واعتراضه للصواريخ التي تطلق صوب الأهداف البحرية على ارتفاع 23 ألف قدم. يبلغ مدى المدفع 17 كيلومترا، يلقم بصورة أوتوماتيكية يمكن استخدامه في الظروف المناخية المختلفة. لديه قدرة تدميرية كبيرة، وتمت تجربته من على متن إحدى البوارج الإيرانية جوشاً.
أجرينا تجربة على أكثر المدافع تطوراً في العالم، وهو صناعة إيرانية، وقد تمت التجربة بنجاح في منورات الاتحاد 84 في بحر عمان والمحيط الهندي، وهذا المدفع تم تصنيعه من 26 ألف قطعة على أيدي متخصصين إيرانيين بمشاركة 100 شركة إيرانية، وإيران هي ثالث دولة في العالم مصنعة لهذا النوع من المدافع بعد إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا المدفع يتحكم به آلياً عن بعد، وتنطبق عليه المواصفات العالمية، ويصيب الأهداف البحرية والجوية بدقة. وزير الدفاع الجنرال نجار، وأثناء تدشينه المشروع وافتتاح خط الإنتاج الوافر، قال إن هذا المدفع الأكثر تطوراً في العالم، يعتبر من الأسلحة الأوتوماتيكية الذكية ذات الاستخدام المزدوج، مزود بتقنية متطورة يمكنه الرد بسرعة على أي عدوان بحري أو جوي وتدميره بالكامل، وقد جاء نتيجة جهود مضنية لمتخصصي وزارة الدفاع استمرت 6 أعوام. الزورق الطائر أو الطائرة المائية قاذف للصواريخ، خفي عن الرادار لقدرته على الطيران على وجه الماء، مصمم خصيصا للعمل في الظروف المناخية الصعبة في الخليج. هذا الزورق هو أحد ابتكارات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مزود بعدة صواريخ موجهة تلفزيونيا، سرعته 100 عقدة بحرية أي 185 كيلومترا بالساعة. واستكمالاً لترتيبات حماية المياه الإقليمية من السفن والأجسام الغريبة، عملت طهران على تطوير الألغام البحرية، لا سيما الألغام اللاصقة القادرة على التخفي عن الرادار، وتحمل في داخلها 1000 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار، بحيث تستطيع تدمير أي بارجة أو سفينة حربية. وقد أعلن عن بدء الإنتاج الوافر لهذا النوع من الألغام صيف عام 2006. القوات البرية الإيرانية، وفي معلومات غير رسمية صدرت عام 2000، يبلغ عددها حوالي 514 ألف عنصر، يتوزعون على الشكل التالي: حوالي 350 ألفا في الجيش، و 150 ألفا في الحرس الثوري.
القوات المسلحة الإيرانية هي مشكلة من جيش نظامي بكافة الأسلحة البرية والبحرية والجوية، ومشكلة من الحرس الثوري الذي هو أيضا قوات بحرية وجوية وبرية، ولكن لديه أيضا أساليبه وتكتيكاته التي تجمع ما بين الحرب النظامية وحرب العصابات، ولدى إيران أيضا الجيش الشعبي وهو جيش البسيج. هذه التشكيلات الثلاث هي من الندرة في العالم.
هذه القوات تمتلك أكثر من 1800 دبابة، بينها 500 من طراز T-72 الروسية الصنع، إضافة إلى عشرات آلاف المدافع المقطورة والذاتية الدفع والمدرعات وصواريخ أرض جو وأرض أرض. أهم إنجازات القوات البرية تصنيعها لدبابة ذو الفقار 1 و2 و3. يقول خبراء عسكريون إنها مستوحاة من تقنيات الدبابة الروسية T-72 والدبابة الأمريكية أبرامز M-1. دبابة ذو الفقار 3 المصنوعة في إيران ذات مدفع أملس عيار 125 ملمترا. التحكم الناري يتم عن طريق نظام فاير كنترول سيستم، مزودة بمحدد المدى بالليزر ونظام الرؤية الليلية. هيكلها محصن ضد الألغام والصواريخ. معدل التصنيع السنوي لا يقل عن 30 دبابة، وتحاط مشاريع إنتاجها وحجمها بسرية شبه تامة نظرا لأهميتها.
دبابات ذو الفقار، أنتم تعلمون أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، وهي من الأسرار العسكرية. وأذكر عندما جاء السيد ماكفرلين إلى إيران طلب بإلحاح أن نعطيه دبابة من طراز T-72، فقال له أصدقاؤنا أن هذه الدبابة يمكنكم الحصول على الكثير منها من أي مكان، فأجاب ماكفرلين لا، الجيش الأمريكي يريد إجراء دراسة حول هذه الدبابة ومعدنها ومدى قدرتها على استيعاب ومواجهة صواريخ تاو. على أي حال، ما أريد قوله هو أن أسرار هذه الدبابة ذو الفقار تبقى فقط للجمهورية الإسلامية.
الجيوش الإيرانية المزودة ببندقية J-3 التقليدية أضافت إلى الخدمة سلاحا فريدا من نوعه، هي بندقية القنص الجبارة خارقة للدروع وصائدة القناصات، وبتعبير آخر مضادة للقناصات Anti-Sniper، وهي من الخطورة بمكان، حيث منعت أمريكا الدول الخمس الوحيدة في العالم التي تمتلكها من بيعها أو تهريبها إلى إيران. الأدميرال شامخاني قال إن قواته أصبحت بهذا السلاح قادرة على قنص العدو داخل حصونه ودروعه الواقية من الرصاص، أو حتى داخل سياراته المصفحة من على بعد 2500 متر. هذه التكنولوجيا العسكرية تؤكد إيران أنها لا تشكل خطرا على دول المنطقة، بل هي قوة للدول العربية والإسلامية، وهي بدأت ببيعها وتصديرها إلى بعض الدول.
نعلن استعدادنا لتصدير المعدات العسكرية المتطورة والتقنيات الدفاعية الحديثة إلى دول المنطقة، وإيران تصدر الكثير منها حاليا إلى دول مختلفة. إن أفضل الضمانات والتطمينات للعرب، وأيضا الضمانات التي ينبغي للأصدقاء العرب إعطائها لإيران، أن نبدأ بتعاون سياسي وأمني على مستوى المنطقة وأيضا في المجالات الاقتصادية، وأن لا نتأثر بالدعاية الغربية. نعم، أهم الضمانات أن نقوم مع الإخوة العرب بإيجاد تعاون اقتصادي واسع، فلماذا لا يكون لدينا اتحاد كالاتحاد الأوروبي؟ ونحن جاهزون لهذا التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي، وبالطبع نحن نعطي الأولوية لإخواننا العرب ثم للدول الأخرى.
الجيش الإيراني يعتبر ثامن جيش في العالم لجهة عدد أفراده والتقنيات المتوفرة لديه بحسب المعايير الدولية، لكن الإيرانيين يزيدون بأن جيوشهم من أقوى جيوش العالم، ويستطيعون إلحاق هزيمة بأي قوة عسكرية حتى لو كانت لدولة عظمى. ذلك لأن بنية القدرات الدفاعية الإيرانية والقوات المسلحة تقوم في طبيعتها أساسا على العقيدة والإيمان الراسخين.
إن أهم سند لقواتنا المسلحة هو الإيمان بقدراتها والتوكل على الله، والجيوش الإيرانية هي من أقوى جيوش العالم.
قدرتي غير قدرات خدا وجودنا.
نحن نعتقد أن القوة الإلهية فوق أي قوة في العالم، وهي أساس قوتنا. والآية الشريفة المعلقة على صدر كل عنصر من الحرس الثوري تشير إلى ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا واجبنا أن نجهز أنفسنا بكل أسباب القوة، والله وعدنا بالنصر.
هذه العقيدة الدينية السياسية هي جزء لا يتجزأ من ثقافة القوات المسلحة، لا سيما الحرس الثوري وقوات التعبئة البسيج جيش الاحتياط المليوني، حيث يقول قائد الثورة الإسلامية السيد الخميني الراحل إنه جيش 20 مليون الذي سيحرر القدس ويعيد الأقصى لأصحابه بعد إلحاق الهزيمة بإسرائيل.
الإمام الخميني من خلال معرفته وقراءته للمستقبل أمر بتشكيل جيش 20 مليون، وقال إن البلد الذي يمتلك 20 مليون مقاتل لا يمكن لأي قوة في العالم هزيمته، والبسيج هو للحفاظ على قيم الثورة ونهج الإمام، وعندما نشعر بأي خطر فقوات البسيج جاهزة للدفاع عن الأمن في الداخل والحدود والأخطار الخارجية. نحن نريد السلام والاستقرار في المنطقة والعيش بسلام مع جيراننا العرب، ولا نشكل أي تهديد لدول الجوار. وأعتقد أن حلم وطموح كل مسلم أن يساعد الشعب الفلسطيني المظلوم لاستعادة أرضه التي سلبها المحتل والذي يمارس جرائمه اليومية أمام مرأى العالم. لهذا فكل عنصر من البسيج يتمنى أن يأتي اليوم الذي يعود فيه الفلسطينيون إلى أرضهم وديارهم.
جيش 20 مليون هو جيش من المتطوعين الذين بتجهيزهم بهذا بتجهيزات عسكرية يمكن أن يكونوا جواب كافي ووافي على أي إنسان يفكر بالاعتداء على إيران. لأنك عندما تقول أن الشعب جاهز للدفاع عن وطنه، فعند ذلك تكسر معادلة أي إمكانية لضرب الجيش الإيراني أو لقوات الحرس.
13 مليون يقول اللواء صفوي هو العدد الراهن لجيش الاحتياط البسيج التابع إداريا وتنظيميا للحرس الثوري، ويخضع أفراده لدورات تدريبية عسكرية تؤهلهم خوض الحروب غير المنظمة ومعارك الشوارع، ما جعل منها قوة احتياطية كبرى للمساعدة في حفظ الأمن في الداخل والعدوان الخارجي على الحدود، وهي تضم أفرادا من الشباب والشابات.
البسيج يخضع لإمرة الحرس الثوري، وفي حال تعرض البلاد لأي خطر ستكون قوات البسيج حاضرة بقوة. وكلما امتلكنا وسائل القوة لن تتجرأ أمريكا المجرمة والاستكبار العالمي على التفكير في الهجوم على إيران. لهذا فإن قوات التعبئة تخضع لتدريبات مناسبة، حتى الأطفال في المدارس في سن 10 و12 يتخضرون ثقافيا وتربويا وأخلاقيا للالتحاق بالبسيج.
إذا أردنا تصنيف الجيوش الإيرانية من حيث القدرات القتالية وبالنظر إلى ثقافة الشهادة من جهة، وإلى عامل المنطق والتدبير والتطوير الموجود في القوات المسلحة لا سيما الحرس الثوري، فإننا نقول أن لدى إيران قدرات عسكرية دفاعية خاصة لا يمكن لأعدائنا معرفة قوتها أو مواجهتها. نحن لا نريد الحرب ولا نريد بأي وجه من الوجوه افتعال صراع مع أحد، لكن باعتقادي إذا أرادت دولة كأمريكا الحرب مع إيران فبالتأكيد نحن قادرون على الأقل أن نخرج من الحرب متساوين، بل الأرجح سننتصر عليها.
إيران رغم أنها لم تكشف لحد الآن سوى عن 10 إلى 20% فقط من قدراتها العسكرية بحسب الجنرال في الحرس الثوري ذبيح الله نموار، وما تخفيه من تكنولوجيا عسكرية قد يكون أعظم. كثفت مناوراتها العسكرية الواسعة خلال عامي 2006 و2007، وأبرزها مناورات ذو الفقار الواسعة في 16 محافظة، ومناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومناورات الاتحاد 68 وغيرها. هذه المناورات قد يستغرب المراقبون كثرتها وضخامتها، لكن الإيرانيين يرونها طبيعية كرد فعل على عروض القوة الأمريكية في مياه الخليج وحضور حاملات الطائرات الأجنبية قرب سواحلها، فضلا عن سيل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية باحتمال توجيه ضربات جوية خاطفة على منشآت إيران النووية السلمية.
الهدف من هذه المناورات هو رفع الجهوزية بغرض الدفاع عن أراضينا والمعابر الاستراتيجية، وهذه المناورات لا تشكل أي تهديد لدول المنطقة الصديقة، لأن أعداؤنا هم أعداؤهم. لكن إذا فكرت أي قوة غير إقليمية بالتعرض لأمن إيران أو مصالحها، فإن الحرس الثوري سيرد بمهاجمتها بقوة، وعندها لن تكون سياساتنا دفاعية بل ستصبح هجومية.
نحن لا نرغب بإجراء مناورات خارجة عن المألوف والمتعارف، لكن عندما يريد الأعداء إخافة وإرغاب الشعب الإيراني والمنطقة، فمن الطبيعي أن يتلقوا منا الجواب. وأحد هذه الأجوبة التي يفهمها الأمريكيون هي المناورات العسكرية والكشف عن بعض الأسلحة المتطورة، كما أن الآية الشريفة تدعونا للاستعداد والجهوزية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
هذه الأسباب تدفع الإيرانيين إلى تطوير وتوسيع ترسانتهم العسكرية، ويقولون إنها محاولة لمنع الحرب واعتداء الآخرين على بلادهم، على قاعدة أن الاستعداد للحرب هي محاولة لمنع الحرب وتمهيدا لسلام حقيقي تنعم فيه المنطقة وشعوبها.